الحرم من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم. إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم أو قيل من خير خلق الله قيل هم. كلما يشتد الجدب في صحراء تشتد الحاجة إلى الماء، والواقع كلما أجدبت الدنيا من الأخلاق تحتاج الإنسانية للرجوع إلى سير عظمائها لتأخذ من سير عظمائها ومن هذا النبع ما يعيد إليها حياتها خصبا بعد ذلك الجدب. وما أتصور أكل التاريخ فلسفة غير هذه الفلسفة. يعني احنا عندما نقعد ونستعرض سير عظمائنا او سير ائمتنا، انما المهم ان نأخذ من عندها اقباس اضواء نهتدي بها في ظلام حياتنا من ناحية، ونأخذ من عندها من نبعها ماء نرشه على صحرائنا المجدبة، نأخذ من هذا الخلق العالي في سيرهم حتى نعيد للإنسانية الثقة بالإنسانية. في واقع الأمر ذول العظماء فلتات، هم في التاريخ فلتات في الدنيا، وكلهم عطاء، والأرض تبقى دائما محتاجة إلى العطاء مهما تطورت، هي في حاجة إلى العطاء. انطلاقا من هذا المعنى، عندما نمر بسيرة الإمام زين العابدين سلام الله عليه سنجد في سيرته الغنية زادا لنا في هذه الحياة. المسيرة اللي قطعها الإمام سلام الله عليه اللي هي حياة المباركة، الواقع تبدأ من سنة 38 للهجرة وتنتهي بسنة 95، زين، فيكون مجموع عمر الشريف 57 عام. هذه الفترة ممكن ان تقسم الى فترات. تقسم الفترة الاولى منها اللي تبتدئ بولادته في خلافة جدة امير المؤمنين سلام الله عليه، وتنتهي بمصرع جده امير المؤمنين صلوات الله عليه، لان هو انولد سنة 38. الامام علي ولى جابر ابن حريث جانب من المشرق وجاب له السبايا، ومن جملة السبايا ثلاث بنات يزد جورد، زوجا ثلاثة. والمعنى اعتقد في كل سنة يطرق، انما يشار الى مجرد اشارة. وحدة اخذها عبد الله ابن عمر فولدت له سالم ابن عبد الله، وحدة اخذها محمد ابن ابي بكر فولدت له ابن محمد ابن ابي بكر، ووحدة اخذها الحسين القاسم ابن محمد ابن ابي بكر، وحدة اخذها الحسين ولدت له علي ابن الحسين سلام الله عليه. فالامام تبدأ مسيرة حياته من هنا. عاصر جده امير المؤمنين ثلاث سنوات، الفترة الباقية من حياة امير المؤمنين سلام الله عليه عاصره بها. زين، كان يستهدف الحسين صلوات الله عليه من تسميته بعلي صلوات الله عليه ان يجد في وليده الجديد يجد ملامح جده امير المؤمنين، وكان هكذا، كان هكذا. ما اطاق عبادة جده علي ابن ابي طالب الا علي ابن الحسين هو نفسه بالذات، شهادة الامام الصادق سلام الله عليه. كأنه يريد الامام الصادق يعطينا شبه تعليل لتفاؤل الامام الحسين بتسميته بعلي ابن الحسين، لانه ستكون عليه بصمات جده امير المؤمنين من ناحية العبادة والورع، وإن كان أهل البيت هم كلهم نسخ متكررة عن الإمام علي عليه السلام، لكن الإمام السجاد كان أقرب الناس به شبها في عبادته وفي ورعه. 3 سنين عاصر من حياة جده أمير المؤمنين 3 سنين، وبعدين عاصر عم الحسن 13 سنة، يعني عند وفاة الإمام الحسن يكون عمر الإمام السجاد 13 سنة، وفي واقعة الطف يكون عمره 23 سنة، وبهذا يكون أصغر من علي الأكبر، لأن أخاه علي الأكبر كان يكبره بسنتين أو بأكثر على روايات مختلفة. هالفترة اللي قضاها الإمام السجاد سلام الله عليه قبل واقعة الطف، طبيعة الحال الأضواء ما تسلط عليه خلال هذه الفترة إلا الإمام. يعني إحنا لما نريد الآن نعود إلى سيرة الإمام زين العابدين نلاحظ أن الأضواء فيها الفترة تكون قليلة عادة. ليش؟ لأن في هالفترة هو مغمور بأنوار أبيه وعمه. والواقع الإمام الحسن سلام الله عليه وانتهى دور الإمام الحسن وجاء دور الإمام الحسين، فتكون عادة الأضواء مركزة على الإمام الحسين. بالنسبة للإمام السجاد قد يغفل المؤرخون هذه الفترة، ما أقول يغفلوها بالواقع، لا، إنما أقول الأضواء تنصرف بها أكثر لمن هو أكثر بروزا منه وهو والده. تبدأ الأضواء تسلط عليه الواقع من بعد واقعة الطف. هو في واقعة الطف كان متزوج، الإمام سلام الله عليه بواقعة الطف كان متزوج وكان عند ولده الباقر، وعمر الإمام الباقر آنذاك 3 سنين، وأم فاطمة بنت الإمام الحسن وقد اصطحبته معها إلى الطف، وبالفعل يبدو أنه كان بالسبا مع السبايا، يعني حملته أمه في هذا السن المبكر وكان مع السبايا. زين، تبتدئ كما أذكرت الأضواء تبتدئ بالسطوع أكثر فأكثر من بعد واقعة الطف. أنا ما يهمني أني أريد أعد عمر الإمام سلام الله عليه بالسنين، مو الشكل، الواقع. يقول أحد الشعراء إن عمر العطاء لمح وعمر الجد دهر بطوله محسوب، ويقول شعر آخر قد تطول الأعمار لا خير فيها ويضم الأمجاد يوم قصير. يعني احنا ما نقدر نقيس عمر الانسان بالسنين اللي يقضيها بزمنه، لا لا ابدا، صدقني قد تلقى لك عمر طويل بالسنين لكن تبحث به من اول الى اخره ما تعثر لك به على عطاء، وقد تلقى لك عمر يومين ثلاثة تلقى حافل بالعطاء. الواقع الدنيا ما تقاس بعدد الايام، انما تقاس بالاعمال، انما تقاس بالعطاء، تقاس بما فيها من خير. خلينا اذا نلتمس عمر الامام سلام الله عليه من هنا من مواقفه، ناخذ ملامح حياته، ناخذ صفاته، من هنا ينبثق العمر. العمر من هنا نقدر نضع اصابعنا على عمر غني بالعطاء، بالعطاء الوافر. ونبدأ ببعض ملامح حياته التي يتسع لها مجالنا. اولا، الحقيقة اثمن ما عند الانسان ان يكون الانسان اكبر من الحزازات الشخصية. تأمل لي، يعني انت اذا تريد تستجلي ملامح الشخصية اكثر ما تستجلي ملامح الشخصية تستجليها في حب الذات. شو يقول الشاعر؟ اغضب صديقك تستطلع سريرته، للسر نافذتان الشكر والغضب، ما صرح البحر عما في قرارته من راكد الماء الا وهو مضطرب. الواقع لما تخض انت يطلع لك اش اكو بقرارته. اذا شوية عرضت ذاته للقدح او عرضت ذاته لشيء من الغضب. الى هنا يبدو جوهرا، جوهر الانسان ينعرف اذا اغضبته، اذا شوية اصطدمت ببعض مصالحه او اغضبته تقدر تعرف نبيل او مو نبيل، من هنا يتضح. زين، خلي اضرب لك بعض الامثلة اللي تعتبر ابرز الملامح بالشخصية لنأخذ منها تطبيق في حياة الامام سلام الله عليه. اسامة ابن زيد معروف، اسامة القائد اللي النبي حشد تحت لواء المهاجرين والانصار وامرهم بالتوجه الى واقعة موتة وقال نفذوا جيش اسامة ولعن من تخلف عن جيش اسامة. النتيجة هذا الرجل مات، خلف عنده ولد اسمه زيد ابن اسامة ابن زيد. زين، اسامة احنا نعرف ان من الممتنعين عن بيعة الامام علي، لانه قال للامام علي انا ما ابايعك. قال له ليش؟ قال له انا اكو قضية صارت عندي. قال له شنو هي القضية؟ ان اسامة كان والي على سرية، السرية ارسلها النبي الى قتال بعض المشركين فاجوا، واسامة امير على تلك السرية. صاروا مقابل جبل، شافوا اكو واحد عندش كم رأس غنم يرعى بيها، لما شاف المسلمين اجوا كبر فرح وكبر، تبين ان مسلم ومخفي اسلامه، شاف الوية المسلمين اجت، شاف سرية مالت مسلمين، احس بالنصرة بالاعتزاز، قال الله اكبر وفرح بمجيء المسلمين. قدم له اسامة قال له لا، انت انما كبرت واظهرت الفرح، تريد تخفي روحك تخلص روحك. ضربه قتله، قتله واخذ ايش عنده اغنام اشتاقها. لما رجع وشاف النبي مألوم حزين جدا قال له يا رسول الله ما الخبر؟ قال له قتلتم هذا الرجل ارادة ما معه؟ اقتلته على حساب ايش كم رأس غنم انت تسرعت؟ قال له يا رسول الله انه استعاذ بالاسلام. قال هلا شققت عن قلبه؟ ايش مدريك انت؟ مدريك بسريرته الرجل؟ شو الرجل يقول اشهد ان لا اله الا الله؟ لما يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله مسلم، هذا بعد ايش تبحث انت وراء هذا؟ هذه هي الكلمة، هالشهادتين يعصمن الدم ويعصمن المال وينطن الانسان صفة المسلم. المسلم نحكم عليه مسلم، نزوجه ونتزوج من عنده ونتعامل وياه على اسس اسلامية. اذا شهد الشهادتين انت ايش مدريك ان هذا متعوذ او مو متعوذ؟ انت داخل في امعائه، داخل في قلبه، في احاسيسه، تعرف شاكو عنده؟ حزن النبي وطلع لدية من بيت المال، انطى دية لاهله، ونزلت الاية بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن القى اليكم السلم او السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، الى اخر الاية. فأسامة يقول له للامام، يقول له انا هذا اقتلته وانا الى الان نادم والى الان خائف، ولان مسلم انا مضطرب، وانا شايفك انت تأخذ سيفك وتقاتل المسلمين. قال له الامام على كل حال، تبسم الامام سلام الله، قال له على كل حال انت ما تعرفني تكليفي الشرعي. لا، الغريب ان هالكلمة مثلا ما قيلت لاحد اخر، مفروض ان الخلفاء قاتلوا، ايضا قاتلوا جماعات من المرتدين والبغاة، لمجرد انهم تخلفوا عن طاعة الخليفة اعتبروا بغاة. زين، ذولا رسول الله يقول للامام علي انك تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين من بعدي، والامام علي ما قاتل الا باخبار من النبي وبامر من النبي، لان هذا اخبار، ها، في يعني امر في صيغة الخبر يسموه علماء الاصول. كأنه عندنا اكو نوعين من الامر، مرة يقول لا قاتل ومرة يقول لا تقاتل، نبه لي، يجيبه بصيغة الخبر لكن المقصود به الامر، موجود هذا يعرفه الاصوليين. زين، فالامام سلام الله عليه يقول انا ما قتلت لي واحد باختياري، النبي امرني وقاتلت، قاتلت وما قتلت الا الباغي الا المرتد اللي يطلع على طاعة الامام باغي ومرتد. قال على كل حال انا ما بايعك. قال الامام علي انا هم ما اجبرك ايضا. طبعا هالحكي الامام يكلمه والايدي على السيوف، يعني جماعة قاعدين يردون يقطعوه وصله وصله، لكن الامام سلام الله عليه اشار اليهم قال لهم اتركوه انا كفيله، ما حد يتكلم وياه ابدا، اتركوه الى مل الحرية، انا ما مستعد اجبر واحد على بيعه. المهم ليحدث عند المسلمين ما يؤذيهم، اذا يسير سيرة حسنة ما يؤذي احد ما عندي مانع، خليه لا يبايع هو حر، انا ما اجبر احد على بيعتي. فالرجل كان معتبر من هالنوع من المتخلفين عن بيعة الامام. زين، هذا مقتضى القاعدة يقتضي ان ما في الاباء ترثه الابناء، لان هذا ابوه والولد ايضا على سر ابيه، كان معروف ايضا زيد على سر ابيه. زين، علي ابن الحسين، ابن الحسين مقتضى القاعدة ان هذا الموقف يأثر عليه. وعندنا يعني الان انا لما اشوف واحد مثلا ويا اسرتي مو على حال، ما مستعد انشرح الى او اقضي حوائجه او البي له مطلب، لكن الامام قالوا له هذا مريض، قالوا له زيد ابن اسامة مريض. قالوا نعم، الان تعين علينا عيادته. قام الامام السجاد اقبل ومعه جماعة من اصحابه، دخل عليه، دخل الى عيادته، سمع يصيح وغماه، قال له ما الخبر شنو غمك؟ قال له سيدي 15,000 دينار دين علي. التفت لي، تعرف الدينار شنو كان انا ذاك؟ 15,000 دينار من الذهب. الدينار انا ذاك يشغل له 60 عامل، يعني كان 10 دوانق، الدرهم 6 دوانق، الدينار 10 دراهم، والعامل يشتغل بدانق، يعني الى قوة شرائية ضخمة الدينار انا ذاك. فالامام سلام الله عليه قال له ستقضى عنك ان شاء الله، انت لا تضطرب، انا عندي صدقات امير المؤمنين سلام الله عليه وساقضيها عنك من صدقات امير المؤمنين. فعلا ما قام من مكانه، ارسل واحد قال له الان تروح تجيب لنا اكياس مملوءة بالدنانير ما يساوي 15,000 دينار. فعلا جابوا له 15,000 دينار، قضى الامام دينه وهو قاعد عنده. نبه لي، هي في ذيك السنة كان الامام علي، الامام زين العابدين مستلم صدقات جدة، رجع لي عبد الملك ابن مروان. عبد الملك الواقع رجل كان حصيف بعيد النظر، يختلف عن جماعة اختلاف كبير، اولا اديب بارع، وبعدين عبد الملك عنده مواقف تنم على عن حصافة الرجل. افرض يعني مو اكو عدو يصير مهذب ويصير عاقل، افرض يختلف وياك بالرأي، لكن يختلف وياك بالرأي هو عاقل وهو مهذب وما يصدر من عنده ما يسيء. هذا الرجل هكذا كان. هذا الرجل يكتب الى الحجاج جنبني دماء آل ابي طالب، اني رأيت آل ابي سفيان عندما اولعوا فيها اهلكهم الله، جنبني، يقول له الدماء ما لك علاقة بدماء هذولا، يعني مسألة حسابية. يقول له انا مو اني احبهم او لا، بس المسألة انا شفت هذولا اللي اولعوا بدمائهم انتهوا، انت جنبنيها على هالدماء. الى كثير من المواقف عبد الملك. المهم عبد الملك ارجع للامام صدقات جده امير المؤمنين سلام الله عليه بذيك السنة اللي ارجعت اليه، بدأ الامام يوزعها. فهذا الرجل مقتضى القاعدة، الامام يقف منه موقف سلبي، ما يعطي شيء باعتباره هو وشرطة منحرفين. الامام قال له لا، هذا الموقف ما يأثر علي اطلاقا، امر ب15,000 دينار، قضي دينه. بس هذا خليه على حدة، بس هذا قد تقول لي اسامة زيد ابن، وقد يكون رجل هو عنده لون من الوان الولاء او ما عنده فد عداء صارخ، لكن شنو رأيك بمروان بن الحكم؟ زين، هذا الرجل مروان مواقفه ويا اهل البيت مواقف عجيبة، يعني مو بس ويا اهل البيت، ابتداء من النبي وانت نازل، ابتداء من رسول الله الى نهايته، هذا الرجل هو وابوه طلعهم النبي من المدينة، طردهم من المدينة، وكان سبب من اسباب الثورة على الخليفة الثالث انه ارجع هذولا هذا هو ابوه. والرجل كان معروف تاريخه كله ابتداء من ايام النبي وانتهاء بواقعة الجمل. وسهم مروان معروف كان يرمي سهم هنا وسهم ها هنا ويقول اينما اصابت فتح والى الى الى مواقف كثيرة. هذا الرجل مروان زوجته منه عائشة بنت الخليفة الثالث، وهذا ايضا كان احد الاسباب اللي خلق مشكلة الخليفة الثالث، لان زوجها هاي وبنى لها بيت بالبقيع كلف انذاك 50,000 دينار وصار الضجة عليه من الصحابة. المهم هو هذا بالذات صارت واقعة الحرة، ثاروا اهل المدينة. اهل المدينة ترى على خلاف تماما مع الامويين، ولذلك الامويين هو يستهدفوها للمدينة بكل صورة، يعني رادوا بالمدينة في مختلف ادوارها ان تتحول الى صحراء، يعني رادوا يبيدون المعالم الدينية بها، رادوا يمسخون ملامحها الدينية، رادوا تحويلها الى بلد ملاهي. قد تستغرب انت يعني لما تتصور ان المدينة في ايام في ذيك الفترات يحشدوا لها الامويين كل وسائل اللهو والترف لإذابة الروح الدينية فيها، يعني لما تطلع على ابناء المدينة وما كان عندهم من مجالس ليلية وما يتخذ في تلك المجالس الليلية تستغرب شلون صار هذا. بعدين لما تطلع لا تعرف كانت اصابع تشتغل شغل عنيف لإذابة هالجانب، يعني لامتصاص محتوى المدينة الديني وتحويلها الى مدينة لهو وعبث ومجون. خلاصة هذا اهل المدينة ثاروا، طبعا ثاروا ذيك الثورة العارمة في واقعة الحرة واستهدفوا ابادة الامويين، ارادوا قتلهم والامويين خافوا هربوا، اللي قدر بالشيء اللي تحت ايده ياخذه ويطلع. مروان اجا مضطرب بدء الثورة، دخل على عبد الله ابن عمر ابن الخطاب ابن الخليفة الثاني، طبعا ليه؟ قال لي انا هتشوف وضعي وذولا مستهدفيني وعائلتي راح تباد واريد من عندك انقل عائلتي الى بيتك. قال لي انا ما مستعد اقبلهم، ما اقدر، ما يسعني ولا اقدر اقابل الثوار وعرامة الثورة. راح اجى للامام زين العابدين سلام الله عليه، قال له ان لي بك رحمة. لا لا الا الله، استوى يعني طلع الرحم يعني صلافة عجيبة، صلافة غريبة يعني هذا الرجل، يعني ما انام له اعتقد ما كانت تنسى عود الخيزران، بعد اكو ملامح عود الخيزران اللي امشك بايده ونكت به شفاه الحسين بعد لا تزال. مع ذلك يقول له انا الي بيك رحم، على كل حال انا قرابتك. قال له الامام ما تريد، تفضل شو اللي تريده؟ قال له هاي عائلتي وراح تستهدف عائلتي الى السبي او الى الاعتداء وانا اريد انقل عائلتي عندك. قال له على الرحب والسعة، ما كمان عجيبه. فعلا نقل عائلته لدار الامام، طلعهم الامام بنفسه هو ويا ابنه، جابهم الى ينبع، دخلهم بخارج بينبع، طلعهم الى ينبع عند ضيعة هناك بينبع، خلاهم بالضيعة ينفق عليهم الى ان انتهت الثورة، ينفق الامام سلام الله عليه عليهم وعلى عوائل كثير من الامويين، كان الامام ينفق عليهم. شوي هاي بيش تقابلها؟ هذه قابلها ان الاولاد اللي انقتلوا ابائهم بواقعة صفين، اكو جماعة ابائهم انقتلوا بواقعة صفين ويا الامام علي، ذولا يتاماهم حقهم طبيعيا يعني في بيت المال، بيت المال مصرف من مصارف ابناء الشهداء، يكفلون الى ان يكبرون الى ان يتعدون يتخطون مرحلة اليتم. لما انقتلوا هذولا معاوية حرم هذولا كلهم اللي انقتلوا اباهم مع الامام علي، حرمهم من رغيف الخبز ما ودانهم. وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل اناء بالذي فيه ينضح. الغرض الامام سلام الله عليه كفل هالمجموعة من العوائل، ومو بس هالمجموعة، مجاميع غريبة يعني تصور، حتى الجماعة اللي يلتفون حول الامويين سواء كل المؤرخين يقولون عال الامام السجاد 400 بيت بالمدينة، كان يصل الها الطعام، يصل الها القوت، يصل الها الغذاء، 400 عائلة يعولها بنفسه. طبيعة الحال كون الامام في هالموقف الموضوعي ومع جماعة هم ألد أعداء ما تزال أيديهم تحمل دماء آبائه وأجداده وتحمل دماء أعمامه ودماء أسرته، ومع ذلك يقف منهم الإمام سلام الله عليه هذا الموقف. زين، من هنا يتجلى لك جانب من جوانب الشخصية. جانب ثاني من جوانب الشخصية في حياة الإمام سلام الله عليه نتلمس روح العطف الظاهرة الثانية اللي تستأثر بحياة الإمام زين العابدين. الغريبة هاي الظاهرة لعلها من أبرز الظواهر في حياته، وهي انصرافه إلى عتق العبيد. الإمام لما إجي لما نشأ المدينة كانت مملوءة بالعبيد وبالموالي، يعني بلاد المسلمين كافة. ليش؟ لأنه تعرف على أثر الفتوحات استوها فتوحات المسلمين، جهاد المسلمين، وراجعين وجايبين كميات كبيرة من الموالي. وبطبيعة الحال الرق والموالي هي مو ظاهرة طبيعية، ظاهرة ثانوية. الإسلام يقرها أيام الحرب، إذا المسلمين طلعوا وقاتلوا مشركين وجابوا أسارة، الأسارة يصيرون موالي، يصيرون أرقاء. ظاهرة غير طبيعية كونك تجي إلى إنسان تحول إلى بضاعة تباع وتشرى، مو سهلة، لكن هي لون من التأديب لهؤلاء الأسارة، وبعد ذلك يشعون بعتقهم. الإمام بدأ هالظاهرة هاي لاحقها، يشتري العبيد خلال السنة كلها، أول يوم ثاني يوم إلى أن تمر عليه السنة كلها يشتري بها العبيد، إلى أن ينتهي شهر رمضان وتصير ليلة العيد، يقعد الإمام يحط قدامه شوط ويجمع العبيد. فلان يقول له بلى سيدي، يقول له انت اليوم الفلاني سويت الذنب الفلاني، مش هكذا؟ يقول بلى. ويوم الفلاني كذا، ويوم الفلاني كذا، الى ان يمر عليهم واحد واحد يقررهم بما صنعوه خلال ايام السنة، ثم يقول لهم الليلة شنو؟ يقول له الليلة عيد. شو معنى عيد؟ انا اقول لكم الله يعود على عباده بالرحمة وبالمغفرة. انا اللي اريد منكم، اولا انا عفوت عنكم، وحدة، ثانيا انا اعتقتكم لوجه الله عز وجل، ان تشيلوا ايديكم الى الله، قولوا اللهم اعفو عن زين العابدين كما عفا عنا، اللهم اعتقه من النار كما اعتق رقابنا. يشيلون ذولا ايديهم يدعون، والامام يؤمن على ادعيتهم حتى اذا فرغوا قالوا انتوا الان اصبحتم عتقاء، بس انتظروني، ما احب اخليكم عالة على الناس تكففون الناس. يدخل الى البيت يطلع لكل واحد سرة حسب استعداده، فيها كمية من الدنانير يقول روح اكتسب بها بارك الله لك فيها. هذا دأب في عتق العبيد حتى عرف عنه. انا شفت عبد العزيز سيد الاهل ينقل عنا رقم عجيب، يعني الرقم اللي ينقل عنا اعتقد مبالغ به زايد، يقول اعتق 100,000. نبالي زين غريب، يعني الرقم اللي ذكره، ومو بس هو، اكثر من واحد يذكر هالرقم، بس اعتقد مبالغ به. مهما يكون المهم المبدأ، الامام سلام الله عليه كان من ملامح شخصيته ولع بالحرية، ومن مظاهر الحرية عنده أن لا يبقى إنسان عبد، لأن العبودية لا تلتقي مع الإنسانية بحال من الأحوال. زين، بعد خلينا نتلمس وجه آخر أو بعض الملامح الأخرى في حياة الإمام السجاد صلوات الله عليه. شوف صدقاته، هذا الرجل كان يجن عليه الليل، إذا جن عليه الليل حمل على ظهره الأموال والدقيق والطعام، وصار يمر على البيوت. شو تعبير المؤرخين؟ تعبير المؤرخين يقول ما فقد اهل المدينة صدقة الشر حتى توفي زين العابدين. ما كانوا يعرفون ان هذا اللي يصلهم ليل من اين يأتي اليهم؟ الباب تطرق عليه بالليل ويصل الطعام اليه. ترى انت الان قد تتصور هالمعنى شوية مثل الغريب، لان الاجواء اللي تعيش بها اجواء تختلف عن ذيك الاجواء. تعيش ايام خير، ايام رحمة، كل بيت غني، كل بيت ثري، ما تتصور. بس اعتقد بعض الاشخاص اللي عاشوا فترة الجدب وعاشوا فترة الفقر يعرفون انا ذاك البيوت اللي كان يعوزها اللحم ويعوزها الطعام، وشلون كانت تنظر الى المغيث نظرة الارض الجدباء الى ماء المطر. وكان الامام زين العابدين اذا جن عليه الليل يحمل بيده الطعام والادقة والاموال. يقولون ما فقدنا صدقة السر حتى توفي زين العابدين. ذاك الوقت احسسنا من الذي كان يصلنا. صدقات ايضا كانت بالسر، يعني من حيث لا يشعر بها احد حتى مع اقرب اقربائه، يعني ما يخلي بعض اقاربه يطلع بان اوصل اليه. واعتقد هذا المبدأ هو مبدأ ابائه. الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يخلي هنا فرد قاعدة رائعة. القاعدة يقول الجود ما كان ابتداء، اما ما كان عن مسألة فحياء وتذمم. لما تريد الجود يقول انت كنت تبتدئ، ويجي واحد محتاج يوقف عليك ويقول لك اعطيني، ما يصير جود. هذا ينتقل من جود يصبح بيع وشراء، يصبح عملية عوض ومعوض. لا، الجود ان تبتدئ قبل ان تسأل. هو هذا المبدأ، كان مبدأ اهل البيت. يقول للامام اني اكره ان ارى عليك ذلة السائل وارى في نفسي عزة المسؤول. والمفروض انا ما معطيك من عندي، ان الله عز وجل خول، الله تبارك وتعالى خول عباده بما عندهم. الاموال، احنا نعرف ان الاموال عند المسلمين ما مملوكة ملكية واقعية، ملكية تخويل، ملكية اختصاص. مو وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، اذا انا ما معطيك الا ما امر الله به. هذا كان دأبه، وهذه من ملامحه البارزة بالعطاء، انه صلوات الله عليه اذا اراد ان يعطي او ان يتصدق ما يخلي واحد يشعر بان المتصدق عليه هو زين العابدين. وذلك خير ما يمثل مكارم الاخلاق، او ما يمثل نبل النفس وسمو النفس. ثم بعد، هل هذا النبل يتوقف، او هذا العطاء يتوقف على العطاء المادي ام على العطاء الروحي ايضا؟ لا، على العطاء الروحي ايضا. انا ما اتخطى، اكو واحد في ايام الوليد، هذا عامل الوليد هشام، اسماعيل بن هشام عامل الوليد، كان من اكثر الناس عداوة لآل ابي طالب هذا الرجل، ومن اكثر الناس اذية للامام زين العابدين. وكان الامام يتحمل اذيته وما يقابله اطلاقا، الى ان عزله الوليد. لما عزل الوليد راد ينتقم من عنده، قالهم وقفوه بالشمس وخلي الناس يمرون عليه، فدلون من العقاب يهزؤون بي يسخرون من عنده. الامام جمع غلمانه واتباعه واقاربه، قالهم لا يكون واحد من عندكم يتذكر ان هذا يوم من الايام عدو من اعدائنا، لا، لا يكون عطائنا يقف على ايام الرخاء وعلى ايام العلاقات الحسنة، لا، خليكن عطائنا في ايام الشدة والرخاء، وليكن العطاء كما يكون بالمادة خليكن بالاخلاق. مر عليه، نكت في اذنه، سلم عليه اولا وسأل سؤال حفي، ثم نكت في اذنه قال له ان كان انظر ماذا يعوجك، فان عندنا ما يكفيك ان شاء الله. الرجل هذا يهز برأسه، شوف هالمعدن، هذا هالمعدن الغريب في بابه، يقول له الله اعلم حيث يجعل رسالته. زين، وننتقل الى ملامح اخرى. طبعا هاي الملامح ترى مترابطها بعضها بالبعض الاخر. نبل النفس من اجل الخلق، العبادة من اجل رفع مستوى الخلق، العطاء من اجل وجه الله، كلها يلتقي بعضها مع بعض وترتبط بهذا المعين الذي لا ينضب من الاخلاق التي ولدتها السماء في الواقع او التي غرستها السماء. زين، نلاحظ ان هذا الرجل يرى ان كل نشاط من صدقة او من عفو بعد مقدرة او من عطاء او من احسان الى عدو هو لون من الوان العبادة. اما العبادة بشكلها المظهري فكانت عند الامام على اتم ما يكون. صلاته يقولون كل من يكتب في حياة الامام زين العابدين يقولون كان يخرج يجلس الى جانب نخلة يصلي ركعتين، ينتقل لنخلة اخرى يصلي ركعتين، عند مجموعة نخيل هاي من نخل الصدقة كان الامام الى جانبه ويقوم يتنقل من مكان الى مكان ويصلي. الشاء ما اريد انا احدد الاعداد اللي ذكروها شقد بين اليوم والليلة، المهم ان الامام سلام الله عليه كان كثير الصلاة حتى كان يأخذ اللحم الميت من مواضع سجوده وحتى لقب بالسجاد لأجل ذلك. كانت هاي الثفنات إلى جانبه جلم والجلم يأخذ به اللحم الميت من مواضع سجوده. هذا جانب. الجانب الآخر اللي تتجلى بعبادته جانب الأدعية. الحقيقة لعله النجمة تقدر تعتبرها المشعة في حياة الإمام سلام الله عليه، حياة الثقافية، هي الصحيفة السجادية. هالكوكب اللامع الصحيفة السجادية إنجيل آل محمد هي الواقع مظهر من مظاهر عبادة الإمام، بس هو يحاول أن يعرب عنها الصلة بينه وبين السماء. بيش يعرب عنها؟ يعرب عنها بهذا اللون من الأدعية. انت عندما تطلع على الصحيفة السجادية اول ما يلفت نظرك فيها السنخية، اكو بيها سنخية بينها وبين القرآن، لان هو ابن القرآن، هو تلميذ القرآن، ابن النبي، ابن الوحي، مو الشكل، ابن من نزل الوحي ببيته، وحدة، ابن من تلمذ على القرآن الامام علي، ابن من شرب مفاهيم القرآن، وهو من هالسنخية من هالنوع. لذلك انت لما تقعد تتسمع الى الفاظ الصحيفة السجادية ما تلقى اكو غرابة بين هالشنخ وهالشنخ، لان كلها معدنها السماء، كلها من هذا المنبع تستمع الى ربي. كم من نعمة انعمت بها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري. فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، وقل عند ابتلائه صبري فلم يخذلني. صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما انت اهله. اتأمل هالمنبع الرقراق، هالروح الصوفية المتجلية التي تسبح في ملكوت السماء والتي تعرف كيف تتصل بخالقها. يقعد صباحا يريد يتصل بالله عز وجل فيقرأ الله في الشمس المتوهجة ويقرأ الله في ملامح الكون، تسمع النغم المموسق يصوغ في عبارات. يا من دلع لسان الصباح بنور تبلجه، يا من دلع لسان الصباح بنور تبلجه، وشعشع ضياء الشمس بنور توهجه، واتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وامشي بي. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، بأبيك اخذ ملامح النبع وقيسها بما كان الى جانبه انذاك من نصوص ادبية، هل تلمس ان هناك لون يمكن ان يسمو الى هذا المستوى، الى هذا اللون؟ تعرف ان هذه السنخية سنخية تفردت. يجن علي الليل، اذا جن عليه الليل يقعد يرى ان عليه تبعات والتزامات. كون يعطي اليد المحتاجة، يشبع الفم الجائع، يريد له مصدر. اين يجد المصدر؟ يجده عند عطاء واهب العطاء، عند الله. يجن عليه الليل يقول اللهم صن وجهي باليسار ولا تبتذل جاهي بالاقتار، فاسترزق طالبي رزقك واستعطف شرار خلقك، فابتلي بمدح من اعطاني وافتتن بذم من منعني، وانت من وراء ذلك كله ولي الاعطاء والمنع. تلمس هذا اللون من الضراعة الممزوجة بحكمة والممزوجة بنصاعة الطلب ووضوحه وتحديد الطلب بان لا يكله الى غيره، حفظا على ماء الوجه والكرامة. ويمر علي بن الحسين على جنازة تحمل او يخطر في ذهنه القبر، فتسمعه ينادي الهي ارحمني عند ارحم في القبر وحشتي، وارحمني محمولا على ايدي الاحبة، او ارحمني محمولا ترفق علي محمولا، قد اخذ الاقرباء اطراف جنازتي. تستمر تقرأه فترى الدمع مترقرق بين الجفنين، وترى نبرة الحزن سائدة على اللسان، وتلمس هذا اللون من الخشية، تدخل عند الامام فتهزه من قرن الى قدم، فتعرف مقدار صلة هذا الانسان بالسماء. وهكذا، انا ما احب شوية اطول عليك، كل ملامح الامام السجاد سلام الله عليه ملامح يرتبط بعضها ببعض، وكلها تتعانق يعانق بعضها بعضا، لتنتهي الى انها لون من الوان العبادة، والى انها لون من الوان العطاء الذي منحته السماء الى هذه الصفوة من هؤلاء الناس. زين، الامام هذا بجانب، الجانب الاخر اللي استأثر بحياته واللي استدعى كثير من التساؤل، ان ليش الامام زين العابدين ما الى نصيب في واقعة الطف من القتال او الجهاد؟ اعتقد ما اكو واحد مطلع على التاريخ ما يدري ان الامام السجاد كان في غاية المرض في واقعة الطف، اصلا ما كان يرفع رأسه. تتصور ان الواقعة كلها ما شعر بها الامام السجاد، تدري او لا؟ لان يعني المؤرخين يقولون اخر رجع الحسين، رجع احب ان يقضي هالفترة وين؟ خيمة الامام السجاد. اقبل، وجد عنده عمته زينب تمرضه، الامام السجاد طريح على الرمل. لما وقع بصره على ابيه قال عم هذا ابن رسول الله قد اقبل، سنديني الى صدرك، دعيني اؤدي له الاحترام. قال الحسين لا بني انك عليل لا طاقة لك على الحركة. سأل الحسين كيف اصبحت يا بني؟ قال بخير ما ابقاك الله لي يا ابا، ما طول انت طيب انا بخير. قال له ابا انا انكرت منك في مجيئك هذا شيء. قال ما هو؟ قال له ابا كنت اذا جئت الى عيادتي يأتي معك عمي العباس، واراك هذه المرة رجعت وحدك. الحسين احرج، تلجلجت ترقرقت في عينيه دمعة. زينب ايضا حدقت بوجه الحسين، ايش راح يجاوبه؟ يحط امام الامر الواقع؟ بالاخير شاف لا مندوحة عن الجواب، قال بني عظم الله لك الاجر بعمك، لقد تركته على المشرع دام الوريدين. قال ابا وقتل عمي العباس؟ قال بلى. قال ابا وماذا صنعت مع هؤلاء القوم؟ قال شبت الحرب بيننا وبينهم ففاضت الارض من دمائنا ودمائهم. قال ابا اين اخي علي الاكبر؟ قال قتل. قال اين ابن عمي القاسم؟ قال قتل. قام يعدد له واحد واحد، لما سمع ذلك قال له الحسين بني اعلم انه لم يبق بالمخيم من الرجال الا انا وانت. عند ذلك صاح عما علي
بالسيف والعصا. قال ما تصنع بهما يا نراعيني؟ قال اما العصا فاتوكأ عليها واما السيف فاذب به عن حرائر رسول الله. قال له الحسين بني مكانك اصاح اخي زينب تعلقي به لئلا تبقى الارض خالية من نسل آل محمد. اذا الامام السجاد ما كان شاعر بالواقعة كلها. يسأل ابو الحسين عما جرى. نعم وقت شوية افاق عندما هجمت الخيل على المخيم. هذا المنظر اللي ما كان الامام ينساب ساعة من الساعات. ودخل عليه ابو حمزة الثمالي قال له سيدي ان القتل لكم عادة، كرامتكم من الله الشهادة. انتم منو من عندكم ما تحت فانفي؟ انت اخر ليش هالدموع دائما غرقان بدمعك؟ ليش دائما بهاللوعة والاسى؟ واقعة الطف مو جديدة عليكم، انت كل اباك راحوا قصعا بالسيوف والرماح. التفت للامام قال نعم، شكر الله سعيك يا ابا حمزة صدقت، ولكن والله ما نظرت عيناي الى عماتي واخواتي الا وذكرت فرارهن يوم عاشورا، من خباء الى خباء ومن خيمة الى خيمة، المنادي ينادي احرقوا بيوت الظالمين. اقبلت اليه عمته، دخلت عليه وهو مسجع على الارض، قالت عم ما نصنع؟ وغريب هذا السؤال، يعني ما المفروض ان زينب تسأله تقول له ما نصنع؟ كل واحد يعرف ان النار يمه وتريد حرقه يهرب عنها غير، لكن يظهر تقول له ان الحرق هم مكتوب علينا ان نتحمله، اذا مكتوب علينا نستعد الى ان نتحمله. قال لا عم فروا على وجوهكم بالبيداء يفترن خوات حسين من خيم العد خيم ينخن وين راح وين ما عمش بالكفر شيمة. لأن هالمناظر كلها ما بارحت ذهن الإمام، كان يذكرها، وبعد ايش يذكر دخوله إلى الشام. يقول الإمام إلى أن قربنا من مجلس يزيد ابن معاوية أقبلوا إلينا بحبال ربقونا مثل الأغنام، كان الحبل في عنقي إلى كتف عمتي زينب إلى أكتاف باقي البنيات، وكلما قصرنا عن المشي ضربونا. يقول صاحب مقاتل الطالبين التفت يزيد للامام السجاد قال له اصعد واذكر للناس بغي ابيك علي وما جرى لنا من ابيك. قال له ما اعرفني بذلك، بس جيبوا لي منبر. جابوا له منبر، صعد الامام على المنبر، قال ايها الناس اعطينا ست وفضنا بسبع، اعطينا العلم والحلم والشجاعة والسماحة والفصاحة والمحبة في قلوب المؤمنين، فضلنا بأن منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سبط هذه الأمة ومنا المهدي. أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني انا اعرفه بنسبي، انا ابن مكة ومنى، انا ابن زمزم والصفا، انا ابن من حمل الزكاة باطراف الردى، انا ابن خير من اعتزر وارتدى، انا ابن خير من انتعل واحتضى، انا ابن من اسري به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، انا ابن من بلغ به جبرائيل الى سدرة المنتهى، انا ابن رسول الله، انا ابن علي المرتضى، انا ابن امير المؤمنين، انا ابن نور المجاهدين وابن تاج البكائين. ولم يزل يقول انا الى ان قال انا ابن فاطمة الزهراء، انا ابن سيدة النساء، انا ابن خديجة الكبرى، انا ابن المقتول بكربلاء، انا ابن من رأسه من العراق الى الشام يهدى، انا ابن محجوز الراس من القضاء. لم يزل يقول انا حتى ضج الناس بالبكاء، وقال يزيد للمؤذن ويحك اقطع عليه خطبة. صاد المؤذن لما صاح الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله، اقال الامام شهد بها دمي ولحمي وبشري وكل جوارحي. لما قال اشهد ان محمدا رسول الله التفت الامام الى يزيد، اقال يزيد محمد جدك ام جدي؟ قل لي اذا كان جدي فلماذا سبيت عياله وقتلت اولاده؟ بعد من المناظر اللي ما ينساها الامام بالشام، ما ينسى تلك الخربة التي ما كانت تحميهم من الحار ولا البار. يقول المنهال نظرت الى الامام السجاد ساقاه كالقصبتين محمرتين، قلت سيدي ما الذي اخرجك مع ما ارادك من الله؟ اطلعك وانت بها الحالة من الله؟ اقال يا منال ان الخربة التي نحن فيها لا تقينا من الحار. يا منال لقد تقشرت وجوه عماتي من حرارة الشمس، انا اخرج سويا وروح عن ضغف بدني. ويصيح وال الله ان عشيرتي. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء؟ امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ اللهم اقض حوائجنا، من على مرضانا بالصحة.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، استثمروا هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. عند 12:58 تستمعون إلى التلاوة المختارة، أما تمثيلية الإذاعة فتقدم إليكم عند 1:06. عند 1:40 نقدم إليكم من سيرة الصالحين، وبعد ذلك تستمعون إلى الحسين سفينة النجاة. عند 2:07 نقدم إليكم أيام خالدة. أما صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 2:53. عند 3:01 نقدم إليكم من أنوار الشعر الحسيني. أما درر البلاغة فتقدم إليكم عند 3:07. أذان الصبح يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 3:23، وبعد الأذان تستمعون إلى دعاء الفرج. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 3:28، وبعد ذلك تستمعون من هدي المنبر الحسيني. شرح الآيات تقدم لحضراتكم عند 3:51. أحبتي شكرا لحسن المتابعة وفي رعاية الله.
مرحبا بكم أحبة القرآن، وأنتم تتابعون برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد قليل تستمعون إلى تلاوة كريمة من آيات الله البينات بصوت القارئ كريم منصوري، حيث يتلو علينا من بداية الآية 12 حتى نهاية الآية 21 من سورة الجاثية المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ولقد آتينا